بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. هذا الباب يقصد المصنف من أن يبين لنا أحكام صلاة العيدين، والمناسبة بين الجمعة والعيد أن الجمعة عيد الأسبوع، والعيدان يعتبران عيدان، يعتبر كل واحد منهما عيدا للمسلمين، فيشرع في كل عام مرة، والعيد مأخوذ من العود، سمي بذلك لأنه يعود ويتكرر. قال بعض العلماء: لأنه يعود ويتكرر كل عام، وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور على الناس. وقال بعض أئمة اللغة: الأصل أن العرب تصف الشيء الذي فيه اجتماع بكونه عيدا، ولذلك يقولون إنه سمي عيدا لاجتماع الناس فيه. وقوله باب صلاة العيدين، لما كان للمسلمين عيدان لا ثالث لهما عبر بهذا التعبير، ولم يقل باب صلاة الأعياد، وإنما شرع الله عيدين وصلاتين لهذين العيدين، ولم يشرع عيدا ثالثا إلا عيد الأسبوع المعروف الذي هو عيد يوم الجمعة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الجمعة عيدا. شرع الله صلاة العيدين. قال بعض العلماء في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال: وذكر اسم ربه فصلى. قال: إن قوله تعالى قد أفلح من تزكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه كفر ليلة عيد الفطر، وصلى التي هي صلاة عيد الفطر. وقال بعض العلماء في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر الأضحية، عيد الأضحى. فأصبحت الآية الأولى في سورة سبح تدل على مشروعية عيد الفطر، وأصبحت الآية الثانية تدل على مشروعية صلاة عيد الأضحى. باب صلاة العيدين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة العيدين.
وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
هذان العيدان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الأنصار لهم يومان في الجاهلية يلعبون فيهما ويكونان بمثابة العيد لهم، ثم إن الله عز وجل أبدلهما بهذين اليومين يومي عيد الفطر والأضحى، ولذلك شرع هذين العيدين عوضا عن ما كان الأنصار عليه في الجاهلية. وقال بعض العلماء إن أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، كان في السنة الثانية من الهجرة، وذلك أن الصيام كان فيها، ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة عيد الفطر في تلك السنة صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: وهو فرض، وهي فرض كفاية، أي صلاة العيدين فرض كفاية. والفرض إما عيني وإما كفائي، والعيني هو الذي يجب على كل مكلف بعينه كالصلاة، فإنه يقوم بها المكلف بعينه ويخاطب بها بعينه توفر فيه الشروط التي تدل على لزوم الصلاة عليه. وأما فرض الكفاية فإنه يعتبر وجوبه متعلقا بالبعض، بحيث لو قام البعض بهذا الواجب أو هذا الفرض سقط الإثم عن الباقين. فيقول المصنف: صلاة العيدين أنها فرض كفاية. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، أصحها وأقواها كما هو مذهب الحنفية وبعض المالكية، وكذلك اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه فرض، أنها فرض عيني تلزم، أنها لازمة وتعتبر من الفروض اللازمة المكلفة عينا. والدليل على لزومها إذا قلنا إن آية الكوثر نازلة في المراد بها عيد الأضحى فلا إشكال، إن قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فصل أمر، والأمر يدل على الوجوب واللزوم. لكن من أقوى الأدلة قولها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وفي رواية: ودعوة الناس. قالوا: هذا يدل كونه يأمر حتى العواتق وذوات الخدور أن يخرجن ويشهدن، يؤكد لزومها وفرضيتها. وهذا القول من قوة المكان أنها واجبة ولازمة، ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها إلا من عذر. وقوله عن الكفاية، الكفاية كما قلنا إذا صلى البعض سقط الإثم عن الباقين، بحيث لو صلى الجماعة سقط الإثم على أهل المدينة كلهم، سقط الإثم على أهل المدينة كله، فلو امتنع أهل المدينة ولم يصلي أحد صار الإثم على الجميع. نعم.
إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
إذا تركها أي تركوا صلاة العيد، إذا تركها أهل بلد فلم يصلوا العيد قاتلهم الإمام، وذلك لأن من شعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة يقاتل عليها الإنسان ولا يدل على كفره، يعني كوننا مقاتلون لا يدل على كفره، ولذلك أمر الله عز وجل بقتال الفئة الباقية من المسلمين، ومع هذا لا يحكم بكونها كافرة، فالأمر بمقاتلته لا يستلزم كونهم كافرين، وإنما تركوا هذه الشعائر الظاهرة من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام الظاهرة إذا تركت شرع قتالهم، لكن يقاتلهم ولي الأمر ولا يكون قتالهم من الأفراد. ومن أمثلة ذلك الأذان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما انتظر حتى تحضر الصلاة، فإن سمع أذانا كف عن قتاله، وإن لم يسمع ركب القوم وقاتلهم. فهذه من شعائر الإسلام الظاهر، فلو أن أهل بلد قالوا لا مصلي العيد شرع قتالهم، أي شرع لولي الأمر أن يقاتلهم حتى يحيوا هذه الشعيرة التي تعتبر شعارا ظاهرا للمسلمين، وعلى ذلك يعتبر خاصا بولي الأمر دون غيره. نعم.
ووقتها كصلاة الضحى.
ووقتها وقت صلاة العيدين كصلاة الضحى، فهي تقع في أول النهار، ووقتها كوقت صلاة الضحى. وصلاة الضحى يبتدئ وقتها كما تقدم معنا من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى الضحى، والضحى ما قبل الزوال، فهنا التشبيه كصلاة الضحى يعني ابتداء، أي يبتدئ وقت صلاة العيدين بابتداء وقت صلاة الضحى. وفي الحقيقة الأصل في الضحى أن وقتها إنما هو مبني على صلاة العيدين، والحقيقة صلاة الضحى أصلا حينما قيل إن يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قيد الرمح إنما هو مبني على صلاة العيدين، وهنا كأنه تشبيه عكسي فألحق الأصل بالفرع، وإلا في الواقع أن صلاة العيدين هي الأصل في أن صلاة الضحى تبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح. وتوضيح ذلك أنه إذا صلى المكلف الفجر فإنه يمسك عن صلاة النافلة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإذا طلعت فصلي فإن الصلاة حاضرة النشيدة. إذا طلعت ظاهر أنه بمجرد طلوعها يجوز فعل الصلاة، فكونه عليه الصلاة والسلام تأخر وامتنع أن يصلي العيد ويوقع حتى ارتفعت الشمس قيد رمح فهمنا أن هذا أقل ما يكون. وتوضيح ذلك أنها أثناء الطلوع بالإجماع لا يجوز الصلاة، وأثناء الغروب لا يجوز الصلاة، لأنه قال ثلاث ساعات، حديث الصحيح في ثابت الصحيح ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس. فلما جاء النص حين تطلع الشمس أصبح ردفا للنص الذي يقول حتى تطلع الشمس، فيصبح الحديث الأول ناهيا عن النافلة إلى حين الطلوع، والحديث الثاني في قول ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس دل على أنه أثناء الطلوع لا يجوز. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد الكفار لها، وفي الحقيقة أنهم ساجدون للشيطان والعياذ بالله، فنهوا أو نهي المسلم عن إيقاع الصلاة في هذا الوقت. إذا ثبت هذا يصبح عندنا إشكال، وهو أن الوقت المصاحب للطلوع الأصل عدم جواز الصلاة، فيرد السؤال متى يجوز أن يصلي ومتى ينتهي الحظر. ننظر إلى السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقع نافلة قبل أن ترتفع قيد رمح، ولم يوقع صلاة قبل ارتفاع الشمس قيد رمح، ففهمنا من هذا أن قيد الرمح هو ابتداء الإذن بالصلاة بعد ارتفاع بعد طلوع الشمس. وقيد الرمح يعني هناك من يقول أنه إلى سبع دقائق، يعني يقارب سبع دقائق من ابتداء الإشراق إلى قرابة سبع دقائق ترتفع قيد رمح. هذا هو ابتداء وقتها، أنه إذا ارتفعت قيد رمح ثم يستمر الوقت الذي بعدها
وآخره الزوال.
ووقت الضحى وقت صلاة الضحى سميت بذلك لأنها تقع من باب تسمية الشيء بزمانه، ومنها سميت الأضحية أضحية لأنها تقع في ضحى يوم عيد النحر.
وآخره الزوال.
وآخر وقت صلاة العيد الزوال، والزوال زوال الشمس. والحقيقة لو يعني ظاهر العبارة أنه يجوز أن يصلي إلى أن تزول الشمس، والواقع أنه أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء هو نهاية وقت صلاة العيدين، أنه إلى انتصاف الشمس في كبد السماء، وإذا عبر بالزوال فأنه ينبه على ما قبله، لأنه قد تقدم معنا أن وقت انتصاف الشمس في كبد السماء لا تجوز الصلاة، فلو عبر بأنه إلى انتصاف النهار كان أبلغ، ولو قال إلى انتصاف النهار فإنه أدق وأبلغ، ولأنه هو المراد، لأنه إذا ابتدأت الشمس في منتصف السماء وكان ذلك انتصاف النهار فإنه ينتهي وقت صلاة العيدين.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد.
بعد أن بين لنا رحمه الله أن الوقت يبتدئ من وقت صلاة الضحى ابتداء الشمس قيدر إلى الزوال أو إلى منتصف النهار كما قلنا، يرد السؤال لو أنهم علموا بالصلاة، علموا أن اليوم يوم عيد متأخر في وقت متأخر، كم الحكم؟ لو أن الناس أصبحوا صائمين فصلوا الفجر وهم صائمون، ثم طلعت الشمس وهم صائمون، ثم علموا بعد طلوع الشمس، ففيه تفصيل، إن علموا بعد طلوع الشمس وقبل انتصاف النهار بحيث يسعهم أن يصلوا أفطروا وصلوا وتهيئوا وصلوا، هذا إذا علموا أمكنهم أن يتهيئوا، وأما إذا لم يعلموا إلا على الزوال وعلى قرب الشمس من كبد السماء انتصار إلى كبد السماء بحيث لا يتيسر للناس أن يصلوا العيد، فإنه حينئذ يفطرون، لأنه لا يجوز الصيام يوم العيد، ويعدهم الإمام من الغد، لما ثبت في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم غم على الصحابة الهلال فلم يروه، ثم أصبحوا صائمين، ثم جاء ركب بعد في آخر النهار فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد رأوا الهلال الليلة الماضية، بمعنى أن اليوم يوم عيد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا وأن يغدوا من الغد إلى المصلى، وفي قوله وأمرهم بالصلاة يدل على وجوب صلاة العيد، أمرهم أن غد أن يصلوا، وهذا يدل على وجوب صلاة العيد، وبناء على ذلك يكون الشكم أنه إذا بلغهم الخبر بحيث لا يتمكنون من إيقاع صلاة العيد في وقتها فإنه يأمرهم بالفطر يومها ثم يعيدهم الصلاة في الغد.
وتسن في صحراء،
وتسن صلاة العيد في صحراء، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له المصلى وهو في الموضع الذي يسمى الآن بجامع الغمامة، وهو غربي المسجد منحرفا إلى الجنوب، هذا هو مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فيه العيدين وصلى فيه الاستسقاء عليه الصلاة والسلام، فكان من هدي أنه يخرج العيد ولو يصليه في داخل المدينة، لما فيه من الخروج من إظهار الفرح بهذا اليوم وإظهار فضل الله عز وجل على العباد بخروج رجالهم نسائهم وأطفالهم كبارهم وصغارهم وأغنيائهم وفقرائهم، فهو أبلغ في شعور الناس بالعيد، بخلاف ما إذا دخلوا المسجد الذي ألفوه في الجمعة وألفوه في صلواتهم الخمس، لكن كونهم يخرجون إلى البادية والعراء وإلى الفضاء وإلى الخلاء هذا أبلغ في شعورهم بهذا اليوم، فيصحبهم الشعور النفسي الذي يكون معه الشعور بفضل الله عز وجل واجتماع المسلمين وإظهار عزة الإسلام باجتماعهم في هذا الموضع، مع ما فيه من بالغ القربة بتكلف الخروج إلى المصلى، كان هدي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في المصلى، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميع كانوا يخرجون إلى المصلى رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه هي السنة، هذا الأفضل، واستثنى بعض العلماء أهل مكة فقال أهل مكة الأفضل لهم أن يصلوا في الحرم لفضل المباعثة في المسجد، وذلك للشرف العظيم الذي اختص الله عز وجل به أهل مكة في هذا المسجد، وهذا القول من القوة بمكانه، حيث لم يحفظ أن أهل مكة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والراشدين كان لهم مصلى خارج مكة، لم يحفظ عنهم أنهم كانوا يصلون العيدين خارج، لكن المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
وتقديم صلاة الأضحى،
وتقديم صلاة الأضحى أي السنة، لكن هنا مسألة، إذا قلنا السنة أن يخرجوا إلى المصلى فهنا مسائل، هل لو صلوا داخل المدينة أو داخل المسجد تبطل صلاتهم؟ الجواب بالإجماع صلاتهم صحيحة، بحيث لو صلوا داخل الجوامع وداخل المساجد مع عدم وجود العذر فبالإجماع الصلاة صحيحة، لكن فاتهم الأفضل، المسألة الثانية، متى يشرع لهم أن يتركوا المصلى؟ قالوا إذا حصل العذر. ولذلك ثبت عن المدينة أنهم تركوا في عهد عثمان رضي الله عنه أنهم تركوا المصلى في يوم عيد كان فيه مطر وصلوا بالمسجد، وهذا يدل على أنه إذا وجد العذر كالمطر، لأن المطر يدشي في الناس ويشق عليهم أن يصلوا في الخلاء والبراز في المطر بما فيه من التضرر، خاصة وأن الإنسان يخرج بثياب عيده فيكون فيه مشقة وحرج على الناس مع ما في الطريق من الوحل والزلق، وقد جعل الله عز وجل وجود المطر رخصة في ترك الجماعة. ولذلك يقولون إنهم يصلون في داخل الجوامع لما فيه من الرفق بهم. والشافعية رحمة الله عليهم ويوافقهم بعض أهل العلم عندهم تفصيل، يقولون لا يوضع ضابط معين، الأفضل أن يصلي في الخلاء بمعنى أن يكون هناك مصلى خارج المدينة، ولكن ينظر الإمام، فإن وجد مشقة بحيث وجد أن المصلى لو خرجوا له حصل الضرر والمشقة وحصول الضيق على الناس صلى بهم في الجوامع لأنه أرفق به، ويكون هذا أشبه بالعذر. وعلى هذا يقولون إنه ينظر في حال الناس وما فيه رفق بهم أكثر، فلو كان خروجهم إلى البراز في فتن وفيه أذية لهم وفيه ضرر لهم، خاصة إذا كثر السفهاء وحصلت الفتن، قالوا لو احتيط بالجوامع ما فيه من صيانة النساء وحفظهم، يقولون لا حرج في مثل هذا. على هذا يتخرج لو رأى الإمام فتنا دينية أو وجد أن المصلحة في أن يصلي في الجوامع فلا حرج عليه في هذه الحالة على هذا القول. نعم.
وتقديم صلاة الأضحى،
والسنة تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عجل الأضحى، فكان يصلي الأضحى والشمس على قيد رمح، ويصلي الفطر والشمس على قيد رمحين. وهذا لحكمة أشار بعض العلماء أنه في الأضحى يحتاج الناس إلى ذبح الأضاحي، والسنة في الأضحى الأفضل والأكمل أن يذبح الإنسان أضحيته في أول الضحى، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون يصيب الناس السنة بالتعجيل بحصول هذه الشعيرة التي شرعت في يوم عيد النحر. وأما في الفطر فالناس يحتاجون إلى وقت كاف قبل الصلاة لكي يتمكنوا من إخراج صدقة الفطر، فقالوا يؤخر الصلاة إلى قيد رمحين حتى يستطيع ويتسنى للإنسان أن يجد الفقراء وأن يحسن إليهم وأن يؤدي زكاة الفطر قبل أن يدخل وقت قبل أن يدخل وقت صلاة قبل أن ينتهي وقت زكاة الفطر. وبناء على ذلك قالوا السنة في الأضحى يؤجل وفي الفطر يؤخر، ولكن لا يؤخر تأخيرا مضرا بالناس. ولذلك أنكر عبد الله بن سبرة رضي الله عنه وأرضاه رضيه أنه أنكر لما تأخر الإمام على الناس يوم العيد، قال إنا كنا في هذه الساعة قد فرغنا من الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما شأنه يتأخر على الناس وقد كنا في مثل هذا الوقت قد انتهينا من الصلاة وفرغنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكار له على مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام.
وعكسه الفطر،
وعكسه الفطر لما قلنا الفطر، لأن الناس يحتاجون إلى وقت كاف لكي يخرجوا صدقة الفطر فإنها تنتهي بالصلاة، فإذا أعطاهم إلى طلوع الشمس قيد رمحين فإنه أبلغ في حصول التوسعة عليهم من رفق.
وأكله قبلها وعكسه في الأضحى والضحى،
وأكله أي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قبل الفطر وأن يؤخر أكله في الأضحى، والسبب في ذلك أن تعجيل الفطر في يوم الأضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل فطره لكي يكون أبلغ في الخروج عن عبادة الصوم، فإنه قد ألف الناس الصوم، فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات صلوات الله وسلامه، يعني يفطر على التمر كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، يفطر على تمرات إذا يفطرت له أصاب التمرة والتمرتين والثلاثة إنه فطر، لأن المراد به أن يفطر، فيغدو إلى المصلى خاصة إذا كان إماما، وكذلك المأمومون يشرع لهم أن يفطروا على تمر ونحوه ويغدون إلى المصلى، فبعد صلاة الفجر يفطرون ويكون شهودهم الصلاة وهم مفطرون حتى يكون أبلغ في الامتثال والطاعة لله سبحانه وتعالى، فسبحان من أمرهم بالصيام قبل وهم اليوم مفطرون، فيكون أبلغ في القربة والطاعة لله عز وجل امتثال لأمره. ولكن في الأضحى السنة أن يؤخر فطره إلى أن يصيب أضحيته كما هو هدي عليه الصلاة والسلام، فلا يأكل حتى ينحر أو يذبح أضحيته ثم يأكل من هذه الأضحية.
وتكره في الجامع بلا عذر.
وتكره في الجامع أي أن يصليها في الجامع وفي المدينة بلا عذر. ومفهوم ذلك أنه إذا وجد العذر فلا كراهة، كما فعل السلف الصالح ذلك، كما فعلوه حينما كان العيد في يوم مطر فصلى بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح.
ويسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد ماشيا بعد الصبح، لأن ابن عمر فعل ذلك وغدا إلى الصلاة وبكر، وهذا أفضل أن يبكر لما فيه من إدراك فضيلة الصف الأول، ولما فيه من إدراك فضيلة انتظار الصلاة، وذلك أنه سيجلس في المصلى ينتظر الصلاة، وهذه زيادة القربة، ولما فيه من عمارة الوقت لطاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه جل وعلا. فالأفضل له أن يبكر لأنه مسابقة ومصارعة إلى الخير، وذلك مندوب إليه.
نعم. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة
يغدو إلى المصلى مبكرا مكبرا لله عز وجل معظما، ويكثر من التكبير وذكر الله سبحانه وتعالى ويرفع صوته بذلك، إحياء لهذه الشعيرة في هذا اليوم. فيبكر ويسن له أن يخرج على خشوع وسكينة ووقار، وأن لا يأخذه الكبر، خاصة وأن يوم العيد يصحبه الجمال والتجمل والتزين، فيشرع له أن يتواضع لله عز وجل وأن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي كساه من عري، فلا يذكر نعمة الله بالتباهي ولا يغدو على سبيل الكبر والخيلاء. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان في من كان قبلكم رجل يمشي إذا أعجبه مختالا، إذا أعجبه برد عطخيه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا حديث في الصحيح يدل على أن التذخر والتباهي إذا لبس الإنسان أحسن ما يجد أو تجمل أنه من الفتنة له، ولذلك عد العلماء الاختيال في المشي والتكبر فيها أنه من كبائر الذنوب لورود هذا الوعيد والعياذ بالله الثابت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا، أن يكون بعيدا في خروجه إلى المصلى عن الكبر والاختيال والتعالي على الناس، وإنما يخرج متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالى حامدا ذاكرا وشاكرا لنعمة الله عز وجل وإحسانه عليه. وهكذا المرأة تخرج إلى صلاة العيد بعيدة عن الفتنة، فلا تتطيب طيبا يشم منها، وكذلك أيضا لا تتزين زينة تفتن الناس، فإنها رجعت بوزن قد يكون أكثر من أجرها. وخير لمثل هذه التي تفتن وتفتن أن تلزم بيتها فصلاتها خير، وقرارها في بيتها خير لها من الخروج. ولذلك ينبه العلماء على أنه ينبغي الاحتياط واتقاء الفتنة، فليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشهود الصلاة مطلق، ولكن مقيد بالضوابط الشرعية، فينبغي المحافظة على ذلك في الملبس وفي الهيئة وفي صفة الخروج، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة.
ويتأخر الإمام فلا يخرج إلى المصلى إلا متأخرا، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في الجمعة الأفضل له أن يأتي على وقت الخطبة أو قريبا منها، إلا إذا كان بعيدا عن المسجد ويخشى من العوارض أو ما يقرأ عليه فيذكر بقدر، فهذا يقيد بقدر الحاجة. أما الأصل بالهدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمضي عند الجمعة، وكذلك أيضا عند الصلاة يمضي عليه الصلاة والسلام ولا يبكر، لم يكن يبكر عليه الصلاة والسلام ولا يشهد المصلى، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يمضي على وقت الصلاة. والسبب في هذا أن تكبيرهم على أحد القولين ينقطع عند رؤية الإمام، وهذا فعله بعض الصحابة، كانوا إذا رأوا الإمام قطعوا التكبير، ولذلك قالوا الخروج سنة وفيه شعيرة ويتصل به الحكم، ولذلك ينبغي أن يتأخر خروجه إلى وقت الصلاة، ولذلك لا يسن فيه حقه أن يذكر وأن يمضي مع الناس ويجلس معهم في الصحراء، ولأن ذلك أبلغ في الهيبة والإجلال للإمامة وتعظيمها، فيخرج عند دنو وقت الصلاة ولا يقرب من المصلى إلا وقد أزف الوقت، بحيث يقيم للناس صلاتهم وشعيرة العيد.
إلا المعتكف الذي بياد اعتكافه.
إلا المعتكف، ويخرج الإمام بأحسن ما يجد من الثياب، لأن عمر بن الخطاب اشترى حلة حمراء وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن اشتري هذه لتتجمل بها في العيد وللوفود، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فلم ينكر عليه قولة تتجمل بها للوفود وللعيد، فهذا يدل على أنه كان من هذه الصفات أن تتجمل للعيد، وإنما أنكر عليه كونها حمراء على تفصيل سيأتي إن شاء الله في اللباس بلبس أحمر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قصد التجمل لصلاة العيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال يوم الجمعة وقال إنه عيد، فدل على أنه يسن التنظف وإبداء الهيئة والإحسان في الملبس حتى يكون ذلك أبلغ في شهوده للعيد على أكمل وأحسن حال. وكان صلى الله عليه وسلم يتجمل لعيده ويلبس أحسن ما يجد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نص العلماء على هذه السنة أن الإمام يتجمل لصلاة العيد فيلبس أحسن ما يجد دون أن يبالغ في زينته وأن يبالغ في هيئته، خاصة وأن الأئمة قدوة وأهل العلم قدوة لغيره. وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقولون يستحب دائما للأئمة والخطباء والوعاظ ومن يعني يلي توجيه الناس أن يكون ملبسه وسطا بين البذلة وبين الشهرة يعني المبالغة. والسبب في ذلك أنه لو لبس لباس الأغنياء لم يستطع أن يقرب منه الفقراء، وإذا لبس لباس الفقراء انتهنه الأغنياء والعظماء، فلذلك يلبس الوسط. ولأنه حتى ولو كان متواضعا ولبس الغالي والنفيس فإن الفقير إذا جاء بجواره تضرر وشعر بالنقص بقربه منه لضيق حاله وضيق يده. ولذلك كان العلماء والأخيار يصول بأنه ينبغي أن لا يبالغ أهل الفضل وأهل العلم في زيهم حتى لا يكون ذلك فيه كسر لقلوب الفقراء وموجبا لنصرتهم وبعدهم عنهم. نعم.
إن المعتكف في ثياب اعتكافه،
إن المعتكف فيشهد عيد ثياب اعتكافه، ليس ثم نص يدل على هذا. وكان بعض العلماء يمنع من هذا، قال إنه إذا شهد الاعتكاف بثياب اعتكافه ربما كانت نتنة وربما آذى الناس وربما أضرهم، ثم إنه يتميز عن الناس بذلك. والذي يظهر أنه يشرع له أن يغتسل وأن يلبس أحسن ما يجد كغيره سواء بسواء، وليس ثم دليل يخص المعتكف بهذا الحكم. والأصل أن السنة للجميع رجالا ونساء أنهم يتطيبوا ويتحسنوا ويتجملوا ويكونون على أحسن هيئة دون فرق بين معتكف وغيره.
فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي يحكم باعتبار صلاة العيدين، فقال رحمه الله شرطها استيطان. تقدم أن الاستيطان يعتبر من شروط صحة الجمعة، وبين حقيقة الاستيطان هنا. وعلى هذا فلا تجب الجمعة، فلا تصح الجمعة من مسافر لأنه غير مستيقن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه عيد النحر وهو على سفر، وذلك في حجته للوداع صلوات الله وسلامه عليه ولم يعيد. وكذلك أيضا حينما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه ولم يعيد. فدل هذا على أنه من شرط صحة العيد أن يكون الإنسان مستيقنا.
نعم. وعدد الجمعة،
وعدد الجمعة، وذلك أنهم ألحقوا العيدين بالجمعة. وقد تقدم الكلام عن اشتراط العدد لصلاة الجمعة. وعلى هذا فإنه إذا تقرر أن الجمعة تصح من ثلاث فكذلك صلاة العيدين فإنها تصح من هذا العدد، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تعين الأربعين أو تعين 12 رجلا، فحينئذ لو صلى ثلاثة وتوفر فيهم باقي الشروط فإن عيده معتبر.
يا ابن الإمام،
أي ولا يشترط لصلاة العيدين ابن الإمام، وهذا قول الجماهير رحمة الله عليه. والعيدان أخف من الجمعة، وإن كان العيد يلتحق بالجمعة في مسائل وأحكام، لكنه لا يأخذ وجه الشبه، لا يأخذ الشبه من كل وجه. وعلى هذا قالوا فإنه لا يلتحق بالجمعة من هذا الوجه، أي لا يشترط في صحة العيد أن يأذن الإمام به. فلو أن جماعة مثلا اجتمعوا في واحدة المدينة وكانوا مستوطنين وصلوا العيد، فإنهم يجديهم ذلك ويصح منهم وتعتبر صلاتهم صلاة صحيحة.
نعم. ويسن أن يرجع من طريق آخر،
ويسن أن يرجع من طريق آخر. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب من طريق ويرجع من آخر، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. واختلف العلماء، قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويخالف في الرجوع فيرجع من طريق آخر لكي يمر على أكثر العدد من المساكين والضعفاء فيحسن إليهم صلوات الله وسلامه عليه ويكرمهم ويدخل السرور عليهم، خاصة وأن يوم العيد يندب فيه إدخال السرور على ضعفة المسلمين من المساكين والفقراء ونحوهم. فقال أصحاب هذا القول إن ذهابه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر من طريق ورجوعه من طريق آخر يعتبر من هذا الوجه سنة يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدى بهديه، وليست من السنن الخاصة به عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فإنه يسن للإنسان إذا مضى العيد أن يمضي من طريق وأن يرجع من طريق آخر حتى يكون هناك أكثر عدد تمر عليه من الضعف والفقراء وتحسن إليه سواسيه، فهذا استحب وجمع من العلماء رحمة الله عليهم. لكن على هذا التخريج لو كان الإنسان راكبا دابته أو كان موجودا في عقلنا اليوم السيارة أو نبي حكمها فإنه قد يتعذر عليه شهود المساكين والإحسان إليه فيكون أمر السنة فيه من هذا الوجه أضعف. الوجه الثاني قال ذهب من طريق ورجع من طريق آخر حتى تكون شهادة الخير من الأرض له أكثر، وذلك أن الأرض تشهد بما عليها من الخير وتحب أن يوقع عليها إذا كان ذلك القضاء تلك الخطوة أو ذلك المشي في طاعة الله تحب ذلك، كما قال سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قالوا إن العبد الصالح تبكيه الأرض من كبرة ما كان عليها من خير وتبكيه السماء لما كان يصعد من عمله الصالح إلى الله جل وعلا فيبكى ويكون فقده على هذا الوجه موجبا لبكاء السماء والأرض عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما مضى للعيد من طريق ورجع من طريق آخر قصد من هذا أن تكثر الخطى على الأرض، فبدل أن تكون من طريق واحد وتكون الشهادة لطريق واحد تكون الشهادة لأكثر من طريق. وإلى هذا المعنى أشار عليه الصلاة والسلام بقوله هذا من سلمة دياركم تكتب آثاركم أي إلزموا دياركم البعيدة عن المسجد فإن الله عز وجل يكتب لكم هذه الآثار إلى طاعته. وأفضل الطاعات الصلاة، فكأنهم يقولون كون الإنسان يمضي لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر يكون شهود الأرض له بأرض غير الأرض التي شهدت بذهابه، فهذا أفضل بخير وأكثر. وعلى هذا الوجه تكون الفضيلة لمن يمشي على قدميه، تكون الفضيلة والسنة آكد لمن يمشي على قدميه لشهود الخير، ومن ركب على دابته فإنه دون ذلك. وقال بعض العلماء وهو الوجه الثالث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مضى للعيد من طريق ورجع من طريق من أجل أنه أرفق به عليه الصلاة والسلام، يعني أخف عليه، فكأنه ذهب من طريق لأنه أيسر ورجع من طريق آخر لأنه أيسر في الرجوع، وبعض الطرق أخف في الذهاب ولكنه أثقل في الرجوع، وبعضها أخف في الرجوع ولكنه أثقل في الذهاب، والصحيح الأقوال الأولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أكثر من مرة. فلما دخل مكة دخلها عليه الصلاة والسلام من ثنية كداء من جهة القبور والمعلاه، وخرج من أسفلها عليه الصلاة والسلام. والسبب في هذا وإن كان بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ثنية القبور التي تسمى الآن الحجود من جهة الحجود، قالوا لأنه من أجل إعجاز الإسلام، أي أنه عليه الصلاة والسلام خرج من الهجرة متخفيا في ظلام الليل وسواده فدخل في وضح النهار من أعلى مكة حتى يكون أبلغ في عزة الإسلام وإظهاره. كذلك قال بعض العلماء إنه ذهب للعيد من طريق لإغاظة المنافقين، وذلك أن شعائر الإسلام تغيظهم، وكان المنافقون بالمدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وتنطوي قلوبهم على ما لا خير فيه للإسلام والمسلمين، فقصد إغارة صدورهم. على هذا الوجه يكون دخوله من طريق في مكة وخروجه من طريق يتضمن يتضمن إعزاز الإسلام بعد إذلال أهله بمكة، فيقولون على هذا الوجه يكون مشروعا بقصد إغارة المنافقين. والصحيح أنه لكثرة شهود الخير ولكثرة الإحسان إلى الناس. يدل على هذا أنه ذهب إلى عرفات من طريق الدب ورجع إلى المزدلفة من طريق المأذنين، وهذا يؤكد أنه لكثرة الخير ولأجل شذوذ العمل الصالح من الأرض من العبد، فيكون سنة للنبي صلى الله عليه وسلم من غيره. تكرر هذا في حجه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أيضا في ذهابه للعيدين. بعض العلماء يقول هذه سنة جبنية نحوها، تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤتسى به، والصحيح أنها من السنن التي يهتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ذهبت إلى عرفات من طريق ضب ورجعت من طريق المأذنين فإنه تكون مصيبا للسنة ومتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرع الاقتداء والاتساء بمثل هذا. والسبب في هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يشرع الاتساء به بالإجماع، ومنها ما تردد بين أن يكون جبليا خاصا به فعله من أجل الرفق بنفسه صلى الله وسلامه عليه، ومنها ما يكون مترددا بين يحتمل أن يكون جبلة ويحتمل أن يكون هديا. فهذا الفعل ذهابه للعيد من طريق ورجوعه من طريق اختلف العلماء فيه، بعضهم يقول سنة جبلية لا يؤتسى ولا يقتدى به فيها لأنها أرفق به فغيره لا يشاركه في هذا، وهذا قول ضعيف. والصحيح مذهب الجمهور أنها سنة يؤتسى ويقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع لك أن تذهب من طريق وأن ترجع من طريق آخر لعمارة الطرق بذكر الله ولكي تشهد لك الأرض بما يكون عليها من خير. شرح العلماء أن هذا الوجه إذا كنت تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل شهود الخير وتشهد الأرض عليه بفعل الطاعة، أخذ العلماء من هذا سنة عامة، قال إذا ذهبت إلى أي عمل خير كصلة رحم وبر والدين ونحو ذلك من الطاعات وطلب علم ونحو ذلك من الخير أن تذهب من طريق وأن ترجع من طريق، لأنك لا تزال في خير حتى ترجع إلى بيته. فمن خرج إلى طاعة الله عز وجل فهو في طاعة الله ويخوض في رحمة الله حتى يرجع إلى مكانه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تكفل لمن خرج في سبيله أي بالجهاد لا يخرجه إلا إيمانا به وتصديقا برسوله أن أدخله الجنة أو أرده إلى بيته بما ينال من أجل أو غنيمة. فهذا كله من ضمان الله عز وجل للعبد، فيشرح للإنسان أن يذهب من طريق للطاعة وأن يرجع من طريق آخر.